أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في استثناء المؤمن وعدم استثنائها. قلنا أن المشهور ذهب إلى الاستثناء واستدل على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بالروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤنة فيقال أن المقصود بالمؤنة في المقام هو مؤنة التحصيل، أي مؤنة الإخراج، فتستثنى ولا يتعلق بها الخمس. هذه الروايات قرأنا بعضها ولم نقرأ بعضا آخر. ما لم نقرأه واضح الاختصاص بمؤنتي بالمؤنة بعد ظهور الربح، يعني بمؤنته ومؤنة شنو عياله، ليست ناظرة إلى مؤنة التحصيل. واضح لم نقرأ هذه الروايات، هو يقرأ مؤنته ومؤنة عياله، وحينئذ لا يمكن التمسك بها لاستثناء مؤنة التحصيل. وأما الروايات التي قرأناها ذكرنا أن عمدة هذه الروايات هي صحيحة البزنطي، وصحيحة البزنطي ظاهرة في ماذا؟ في أنها يعني ناظرة، وواضحة في أنها ناظرة إلى المؤنة بعد ظهور الشنو؟ بعد ظهور الربح، لأنها تفترض تعلق الخمس بالمال، وتفترض المسائل بأنه يجب عليه الخمس ووجب عليه الخمس، والرواية ظاهرها أنها إشارة إلى واقع شخصية، أخرجه الخمس، أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة. فهي ناظرة إلى المؤنة بعد ظهور الربح، ناظرة إلى المؤنة بعد ظهور الفائدة، بعد ظهور الشيء، فلا يمكن الاستدلال بها على في محل الكلام، لأن محل الكلام هو مؤنة التحصيل، والرواية ناظرة إلى المؤنة بعد ظهور الربح. وأما رواية الهمداني التي قرأناها في الدرس السابق، رواية الهمداني اعترفنا بأنها ظاهرة في مؤنة التحصيل، لأنها تتحدث عن مؤنة شنو؟ الضيعة، مو شيء. والظاهر من مؤنة الضيعة أنها مؤنة التحصيل، فهي تتحدث عن مؤنة التحصيل لا عن المؤن التي تصرف بعد ظهور الربح. واضح، سلمنا به في هذه الرواية، لكن قلنا أنه مع ذلك لا يصح الاستدلال بها في محل الكلام، لأن التعدي منها إلى محل الكلام يحتاج إلى دليل. الرواية تتحدث عن الضياع، عن الضيعة، التعدي من الضياع إلى محل الكلام يحتاج إلى دليل. بعبارة أخرى، أننا نحتمل الفرق بين المقامين، وذلك بما سيأتي وتقدم أيضا من أن استنخ تعلق الخمس في الفوائد ومنها الضياع يختلف عن استنخ تعلق الخمس في المعدن. لماذا؟ لأنه قلنا أن الدليل دل على أن المعادن من الأمثال، فهي منكم للإمام عليه السلام. ما معنى تعلق الخمس فيها؟ وهي مملوكة للإمام. قلنا معنى تعلق الخمس في المعادن هو الإذن لتملك أربعة أخماس ما يخرجه، هذا معنى الخمس، وعدم السماح لتملك الخمس الخامس. وهذا يختلف عن ماذا؟ عن خمس الفوائد. الفوائد مملوكة للإنسان نفسه، فحينما يقال له يجب عليك الخمس، هذا ضريبة في المال المملوك. يعني هناك فرق بين الضياع وبين المعدن. فإذا فرضنا أن الدليل دل على استثناء مؤنة الإخراج، مؤنة التحصيل في الضياع، هذا إطلاقا لا يعني استثناءويا في محل الكلام. بعبارة أكثر وضوحا كما سيأتي، أن الخمس في الضياع من باب خمس الفائدة، من باب خمس الشنو؟ الفائدة. والفائدة لا تصدق إلا بعد استثناء مؤنة الشنو؟ التحصيل. واضح هذا؟ واضح. الذي يشتريه الذي يصرف على ضيعته 100 دينار ثم يكون الحاصل والربح الحاصل من هذه الضيعة 300 دينار لا يقال انه ربح 300 وانما ربح واستفاد بذلك 400 لانه صرف 200 لماذا في سبيل تحصيل هذا الربح فلا تصدق الفائدة الا بعد استثناء مؤنة التحصيل هذا في الفوائد بينما في المعدن الامر ليس هكذا المعدن تعلق به الخمس بانوانه الخاص كما سياتي فاذا احتمال الفرق بينهما وارد فالدليل الدال على استثناء مؤنة التحصيل في الفوائد في الضياع ونحو الضياع لا يمكن الاستدلال به في محل الكلام ونفس الكلام نقول في رواية الأشعري حتى إذا تمت سندا لأنها أيضا تتحدث عن الضياع وما يستفيده الرجل يعني الفائدة الخمس الثالث لعنوان الفائدة استثناء مؤنة التحصيل فيها على القاعدة كما سيأتي وهنا هذا مما لم استثناء مؤنة الإخراج في محل كلام فلا يمكن التعدي من هذه الروايات الى محل الكلام فالانصاف ان الاستدلال بهذا الدليل الاول على استثناء مؤنة الاخراج في محل الكلام ليس تاما الدليل الثاني الذي يستدل به على ذلك هو عبارة عن رواية زرارة صحيح الزرارة المروية في الباب الثالث الحديث الثالث قريناها سابقا يقول رواية رويها الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة رواية معتبرة أيضا عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المعادن ما فيها فقال كل ما كان ركازا ففيه الخمس كل ما يكون ركاز يعني مركوز في الارض مركوز في الارض وثابت في الارض ففيه الخمس وقال يعني الامام عليه السلام ما عالجته بمالك ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس ما عالجته بمالك ففيه الخمس الخمس يجي بعدين الجملة معترضة بين فيه وبين الخمس ففيه ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مصفى ماذا فيه الخمس الخمس كأنه هذا توضيح للضمير في فيه ففيه يعني في ماذا الخمس يقول الخمس يثبت بين فيما أخرج الله سبحانه وتعالى من حجارته شنو مصفى ما أخرج الله سبحانه من حجارته مصفى هذا فيه شنو فيه الخمس واضح هذا معنى الرواية استدلال بالرواية يكون بهذا البيان لأن الذي يفهم من الرواية هو أن الخمس إنما يجب بعد التصفية يعني بعد التصفية المالية يعني بعد التصفية لإخراج ماذا مؤنة الإخراج لاستثناء مؤنة الإخراج حينئذ يكون المال المستخرج صافي مصفى يعني مصفى في التصفية المالية يعني نضع منه مهنة الشم ومهنة الإخراج فيبقى الباقي صافيا ربحا صافيا وفائدة صافية حينئذ يتعلق بها الشم الخمس. فتدل الرواية على ماذا؟ على أن الخمس إنما يتعلق بالباقي بعد التصفية. التصفية شنو المراد بها؟ التصفية المالية، يعني استثناء مهنة الإخراج ومهنة التصفية وما يبذله الإنسان قبل ظهور الذهب والفضة والمعدن. بعد أن يستثني هذه الأمور يبقى المال صافيا ربحا صافيا يتعلق به الخمس. فتدل حينئذ الرواية على استثناء مهنة الإخراج. وكأن قوله عليه السلام ما عالجته بمالك يمكن أن يكون مثلا مؤيد وقرين على ذلك. ما عالجته شنو بمالك، يعني ما بذلت المال في سبيل إخراجه، هذا الذي بذلته من مالك في سبيل إخراجه يخرج من هذا المال المستخرج، ويكون الخمس متعلقا بعد إخراج ما عالجته بمالك وما بذلت في سبيل إخراجه من مالك. بعد إخراج هذا الخمس يتعلق بماذا؟ بالباقي. فتكون الرواية دليلا على استثناء المهنة. هذا هو الدليل الثاني وكيفية الاستدلال بهذه الرواية. اعترض على هذا الاستدلال من قبل كثير من المحققين وعلمائنا رضوان الله عليهم، وخصوصا المتأخرين منهم. فرض على ذلك لأن الظاهر من الرواية خلاف ذلك. الظاهر من الرواية أن المراد من التصفية المقام هي تصفية المعدن الخارج من الأرض مما يعلق به من الشوائب، من التراب وأمثال التراب التي تعلق به عادة. المقصود هو تصفيته من التراب ومن الشوائب التي تعلق به عادة لرفع توهم كفاية إخراج خمس المعدن المخلوط بالتراب. ما يكفي أن تخرج الخمس من هذا المخلوط الذي فيه معدن وفيه شنو تراب وغير تراب، خمس هذا ما يكفي إخراجه. لماذا؟ لوضوح أن ما تخرجه من الخمس لعل المعدن الذهب مثلا الموجود فيه أقل مما هو موجود في الأربعة أخماس الشنو الباقية، لعل الخمس من هذا المستخرج. ويعني بأن نسبة الذهب في هذا الخمس مساوية لنسبة الذهب في أي خمس آخر؟ لا، يحتمل بأن نسبة الذهب أقل، لأن يكون الذهب موجودا وين؟ في الأربعة أخماس الباقية، أو معظم الذهب موجود في الأربعة أخماس الباقية. واضح؟ هذا محتمل. كأنه يقول الآية في تخميس المال المخلوط بالتراب بل الخمس، إنما يتعلق بماذا؟ بالمصفى بعد تصفية هذا الخارج المخلوق وعزل التراب عنه، عزل الشوائب عنه، فيبقى ذهب خالص. حينئذ يتعلق به الخمس ويجب عليك دفع شنو؟ دفع خمسه. الرواية ليست ناظرة إلى التصفية المالية، وإنما ناظرة إلى التصفية تصفية الخارج من التراب وأمثاله، فهي ليس لها نظر إلى ماذا؟ إلى استثناء مهنة الإخراج ومهنة التحصيل، وليس لها نظر إلى استثناء أي شيء أصلا، وإنما تريد أن تقول أن الـ أن الـ أن الـ أن التراب المخلوط بالمعدن ما يكفي تخميسه، وإنما لا بد من تخميس المصفى بعد وثالث التراب وثالث شوائب. يجي التخميس هذا المصطفى. أما أنه تعجل مؤنة الإخراج أو ما تعجل مؤنة الإخراج تستثنى المؤنة أو ما تستثنى المؤنة، الرواية ليست ناظرة إلى ذلك، وإنما هي ناظرة إلى ما ذكرناه. ولعل التعبير بقوله من حجارته مصفى بعد فرض أن الحديث عن الخارج، أما أخرجه الله موشي ما أخرجه الله سبحانه من حجارته مصفى، ظهرت هذا المعنى الأخير بمعنى أن ما أخرجه الله هو الحديث عن الخارج، وهذا حقيقة مهمة. الحديث عن هذا الذي أخرجه الله من الأرض، هذا الذي أخرجه الله الخمس متى أين يجد؟ في ماذا يجد؟ هذا الذي أخرجه الله مصفى من حجارته فيه شنو؟ فيه الخمس. فالتصفية راجعة إلى هذا الخالق، مو ناظرة إلى تصفية مالية متعلقة بالربح والفائدة، بمعنى أن الربح يكون ربحا خالصا تخرج منه ما بذلته عليه من أموال في سبيل إخراجه، وإنما المقصود هو تصفية هذا الخارج، وتصفيته إنما تكون باعتبار أنه يخرج من حجارته ويكون عالقا به التراب وأمثال التراب عادة. يقول الخمس إنما يجب فيه بعد التصفية، والمقصود هذه التصفية لا تلك التصفية. هذا المعنى الذي قالوه إن لم نستظهره من الرواية كما لا يبعد أن يكون كذلك، فلا أقل من ماذا من احتمالي احتمالا معتدا به في هذه الرواية على نحو تكون الرواية مجملة ولا يصح الاستدلال بها على استثناء مؤنة التحصيل في محل الكلام. إما أن نستظهر هذا الأمر الأخير فتكون الرواية أجنبية عن محل الكلام ولا يصح الاستدلال بها، وإما أن نحتمل هذا الاحتمال احتمالا معتدا به بلا إشكال، أقوى من احتمال ماذا؟ احتمال التصفية المالية، فتكون الرواية مجملة من هذه الناحية ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام أيضا. هذا هو الدليل الثاني الذي ذكروه على الاستثناء، ويبدو أنه غير تام. الدليل الثالث الذي ذكروه في المقام هو دعوى أن استثناء المؤنة على القاعدة، أن استثناء المؤنة على القاعدة ولا يحتاج إلى دليل خاص. لو لم يدل دليل خاص على استثناء مؤنة الإخراج ومؤنة التحصيل فالقاعدة تفترض استثناء مؤنة الإخراج ومؤنة التحصيل، وهذا يكون بأحد بيانين: كون إخراج مؤنة التحصيل واستثناء مؤنة التحصيل والإخراج على القاعدة يكون بأحد بيانين. البيان الأول أن يقال بأن لأن موضوع الخمس في جميع الموارد، في جميع الموارد التي يتعلق بها الخمس، أن موضوع الخمس في جميع الموارد إنما هو الفائدة والغنيمة، هذا هو الموضوع الحقيقي الذي يجب فيه الخمس، والمعدن والكنز والغوث والغنيمة وإلى آخره تطبيقات لهذا الموضوع شنو الكلي. فالخمس إنما يجب في المعدن باعتباره شنو فائدة، باعتباره غنيمة، وهكذا عندما يجب في سائر الموارد الأخرى. الخمس يتعلق بالفائدة، الفائدة لها مصادر مختلفة، مرة غنيمة حربية، مرة غوث، مرة كنز، مرة معدن إلى آخره. فالخمس يتعلق بهذه الأشياء باعتبار أنه فائدة، ولا يتعلق بهذه عناوينها خاصة بعبارة أخرى أن وجوب الخمس في المعدن هو مصداق لكبرى كلية. هو شنو؟ هي وجوب الخمس شنو؟ في الفائدة. وهذا هو المستفاد من الآية الشريفة بناء على تعميم الغنيمة فيها إلى كل شنو؟ كل ما يغنمه الإنسان وما يحصل عليه الإنسان وما يستفيده الإنسان. بناء على هذا التعميم هناك حكم كلي كبروي وهو وجوب الخمس في كل غنيمتين بالمعنى اللغوي مو بالمعنى الاصطلاحي. والمعدن مصداق لذلك. وجوب الخمس في المعدن مصداق لهذه الكبرى. الخمس لا يتعلق بالمعدن بعنوانه الخاص وانما يتعلق به بما انه شنو؟ فائده وغنيمه. اذا تم هذا المطلب حينئذ يكون استثناء مؤنث الافراد على القاعده. لماذا؟ لوضوح ان الغنيمه والفائده لا ترزق الا بعد استثناء مؤنث شنو؟ مؤنث الافراد. واضح جدا. واضح. قلنا ان الذي يبذل في سبيل افراد المعدن مئات الدنانير يشتري آلة يخرج بها المعدن، يستهدف بها جماعة يخرجون يعينونه في حفر الأرض وكذا وكذا إلى آخره. مئات الدنانير. إذا ربح ألف دينار، إذا أخرج معدنا قيمته ألف دينار لا يقال أنه ربح ألف قرحا، لا يقال له ذلك. أو استفاد ألفا، أو غنم ألفا، أو إنما غنم ماذا؟ يعني ما يبقى بعد شنو؟ بعد استثناء مؤنة الإخراج. هذا العرف يساعد عليه. تعامل الخارج يساعد عليه عند التجار، ما يقول انه ربح الف، وانما ربح الباقي بعد اخراج مؤنة التعطيل. فانساعد لا تصدق ولم يستفد الفا، وانما استفاد هذا الباقي. وحرص ان الخمس في المعدن يجد بعنوان الفائدة، والفائدة لا تنطبق إلا على الباقي، فإذا الخمس لا يجب إلا شنو؟ إلا في الباقي بعد استثناء مؤنة الإخراج. واضح. فإذا استثناء مؤنة الإخراج على القاعدة لا يحتاج إلى دليل خاص. هذا البيان الأول لإثبات أن استثناء المؤنة على طبق القاعدة. هذا البيان الأول لهذا الاستثناء فيه ما تقدم وما أشرنا إليه الآن قبل قليل. فيه أن المستظهر من الأدلة الدالة على أن المعادن من الأمثال، ولا إشكال في أنها من الأمثال كما فيها في بحثه في بحث الأمثال، وإن كانوا يختلفون في ماذا؟ في سعة ذلك، في إطلاق ذلك أو تقييده، لكن لا إشكال أن المعادن في الجملة من الأمثال المملوكة علما للإمام عليه السلام، المملوكة للإمام عليه السلام. وجوب الخمس فيها قلنا يعني الإذن من قبل صاحب الأنفال، من قبل مالك الأنفال، من الإمام عليه السلام. الإذن بتملك أربعة أخماس ما أخرجه. هذا معنى، هذا الذي يفهم منه، هذا هو مقتضى الجمع. لأن الدليل اللي يقول أنفال المعادن من الأنفال مملوكة للإمام عليه السلام، وبين الدليل يقول يجب عليك الخمس في المعادن. مقتضى الجمع بين الدليلين هو أن نقول أن وجوب الخمس هنا يختلف عن وجوب الخمس في الفوائد. يختلف عن وجوب الخمس في الفوائد. سنخ وجوب الخمس هنا يختلف عن سنخ وجوب الخمس في الفوائد. وجوب الخمس هنا هو عبارة عن السماح بتملك أربعة أخماس ما يخرجه فقط لا أزيد، ولزوم ارجاع الخمس المتبقي الى صاحبه الى مالكه. وهذا يختلف عن الخمس في الفوائد المملوكه للانسان ولو ملكيه تقديريه، ويملك جميع المال. تقدم هذا ولو منكية كانت ديرية ويملك تمام المال الفائدة والربح. وجوب الخمس يعني على الغريب عليه فيما يملك ويستفيد، يعني صار الغريب عليه مقدارها الخمس فيما يملك ويستفيد. هذا معنى وجوب الخمس في الفوائد. هذا وجوب الخمس في الفوائد الكلام السابق تام فيه بلا إشكال، لأنها غريبة فيما يملكه الإنسان ويستفيده، والإنسان لن يستفيد إلا شنو؟ إلا الباقي بعد إخراج مهنة شنو؟ تحصيل في الفوائد. في الفوائد في الضرعة، إذا طرق ضمن 100 دينار وخرج الناتج 1000 دينار ولم يستفد إلا 900، لم يستفد تمام الألف. واضح؟ ضريبة فيما يملك، ضريبة فيما يستفيده. ماذا استفاد؟ ماذا ملكه؟ ماذا استفاد؟ استفاد ماذا؟ 900، ما استفاد الألف. فالخمس يتعلق بالتسعمية على القاعدة، هذا لا يحتاج إلى دليل خاص. لكن هذا غير ما نحن فيه، فيما نحن فيه ليس الخمس غريبة فيما يستفيده الإنسان، وإنما الخمس يعني الإذن له بتملك 4 أخماس. شنو المعنى هنا؟ نقول ما يستثمرون في الأفراد. الإمام عليه السلام يقول له خرج المعدن قيمته 1000، ادفع 200. صحيح اتفرغت على إخراج الجد 100، انت يجب عليك ان تدفع 200 خمس سنة 5000، ما كبر في هذا. واضح؟ هذا هو مقتضى وجوب الخمس في الأرض. الخمس في تمام شنو ما أخرجه. استثناء المعنى كما قلنا يحتاج إلى شنو؟ إلى دليل. مو على القاعدة استثناء المعنى. استثناء المعنى يحتاج إلى دليل خاص، وليس على طبق القاعدة فيما نحن فيه. نعم في بعض الفوائد يكون على طبق شنو؟ على طبق القاعدة. وبعد أخرى نحن لا نوافق على ماذا؟ على إدراج ما نحن فيه في كبرى وجوب الخمس في الفائدة. لا، ليس هكذا. خمس يتعلق بالفائدة ويكون له معنى كما قلنا، ويتعلق بهذه الأمور والعناوين الخاصة، ويكون له معنى آخر في كل منهما يتعلق بالخمس. وليس وجوب الخمس في المعدن من باب أنه شنو؟ فائدة، بل يتعلق به بعنوانه الخاص، بما هو معدن يجب فيه الخمس، بما هو معدن من الأنفال المملوكة للإمام عليه السلام يجب فيها الخمس. ومعنى وجوب الخمس كما قلنا الإذن والسماح بتملك 4 أخماس، والأذن بتملك 4 أخماس وما يستثنهن شنو؟ مهنة شنو؟ تحصيل. شنو المانع منه؟ وجوب الاستثناء هو الذي يحتاج الى دليل خاص في المقام. هذا البيان الاول. البيان الثاني على ان الاستثناء على طبق القاعده ان يقال ان المال المستخرج في محل الكلام هو شركه بين الامام عليه السلام وبين المستخرج، مال مشترك بينهما، الإمام يملك 5 والمستخرج يملك شنو؟ 4 أخماس. بمجرد أن يستخرج كما تقدم يتعلق به الخمس. غاية الأمر أن الشارع سمح بماذا؟ بتأخير دفعه إلى نهاية شنو؟ سنة، من باب التسهيل والإرفاق بالمكلف. وإلا الخمس يتعلق من حين ظهور شنو؟ ظهور الربح أو الفائدة أو الشيء، يتعلق من حينه. هذا بعدما أخرجه، هذا المال مشترك، مال مشترك بين الإمام عليه السلام وبين المستخرج، واضح مشترك بينهما. طب لماذا يتحمل هذا المستفرد كل مؤنة الشنو إخراج والتحقيق؟ لماذا يتحمل من مؤنة الإخراج والتحقيق بنسبة ما يملكه من هذا المال المستخرج، والشريك الآخر أيضا يتحمل من مؤنة الإخراج والتحقيق بنسبة ما يملكه من هذا المال المستخرج؟ يعني أن مؤنة التحقيق خمسها يكون على من؟ على الإمام عليه السلام، وأربعة أخماس يكون علينا على المستخرج. وهذا معنى شنو؟ معنى استثناء مؤنة شنو؟ مؤنة التحقيق. هذا معنى نتيجته، يعني استثناء مؤنة، واضح نتيجته استثناء مؤنة التحقيق. يعني إذا قررنا أن الخارج كان مقدار ألف، بنت ألف، وكانت مؤنة التحقيق والجد هي 100 أو 200، نقول مؤنة التحقيق 200. إذا قمنا نستثني مؤنة التحقيق فالخمس الواجب عليه الجد هي 500 الباقية. 500 الجد 160، فيدفع 160. هذا إذا استثناء. الآن بعد الاستثناء نقول هذا الكلام اللي هو النتيجة نفس النتيجة، نقول بأن 200 مؤنة التحقيق مؤنة الإخراج توزع بين الإمام وبين المستخرج، خمسة يكون المن يضع الإمام عليه السلام، يقسم في 200 40، نستثني 200 اللي هي خمسة الخمسة الألف يبقى بجحد 160، يبقى 160 نفس الشيء نفس النتيجة. يعني توزيع مؤنة التحقيق على الشريكين في المقام ينتج هذه النتيجة. ينتج ماذا؟ أنه لا بد من استثناء مؤنة التحقيق، وأن الخمس لا يتعلق بمجموع المال وإنما يتعلق بالباقي بعد استثناء مؤنة الشنو التحقيق. إذن على القاعدة، على القاعدة التي تقتضيها أدلة الشركة في محل الكلام. واضح هذا البيان الثاني. جواب البيان الثاني مؤجلا الى الاسبوع القادم ان شاء الله. انا من مده بعض الاخوان يلحون علي انه اخر في اخر درس يوم الاربعاء الحديث يصير خارج عن الدرس وبعيد عن عالم الصناعه والفن، ثم عبر عن حديث اخلاقي، لكنه مو هو حديث اخلاقي، لانه هناك تفسير، مجرد تفسير من باب تذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين، واحنا بحاجه على كل حال الان كان يذكر نفسه مده قلوبنا تضجى تحتاج الى ما يزيل عنها هذا الصدع. انا ما راح اتكلم في علم الاخلاق وعلم الكذا، لا، ناخذ احاديث بسيطه، روايات نقراها نتعرض بها نستفيد منها، لكن سأحاول أن يكون الروايات اللي أقرأها صحيحة السند حتى الإنسان يطمئن بأن مضامينها على الأقل إذا ما صار علم وجدان إذا أنها صادرة من المعصوم عليه السلام، على الأقل هناك علم تعبدي لأنها صادرة من المعصوم عليه السلام، حتى الإنسان ينشد بها يتأثر بها أكثر مما إذا قرأ رواية ما يعرف أنها صحيحة السند أو غير صحيحة السند. هناك رواية نقرأها شوية ثانية. الرواية رواية الشيخ الكليني في الروضة، يقول روي أن أسامة بن زيد، أسامة بن زيد اللي معروف فنان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويرشده بقيادة جيش في شيوخ المهاجرين والأنصار لحرب شنو مؤتمر بعد موته كان يقول لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أن أسامة بن زيد اشترى وليدة بمئة دينار إلى شهر، إلى شهر مؤجل. فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ألا تعجبون من أسامة المشتري إلى شاهر؟ عجيبة، مشتري إلى شاهر، المشتري إلى شاهر. إن أسامة لطويل الأمل، والذي نفسي بيده، الرسول صلى الله عليه وآله يقسم، والذي نفسي بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان، ما فتحت عيني إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان، يعني يأتيني الموت في هذه اللحظة، إلا ظننت أن شفرتي لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي، ولا رفعت طرفي وظننت أني خافضه حتى أقبض، ولا تلقنت لقمة إلا ظننت أني لا أسيرها أنحفر بها من الموت، بهذه اللقمة أنحفر عندما يفاجئني الموت. ثم قال: يا بني آدم، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى. واضح أن عبد الإنسان نفسه من الموتى إلى لوازم، الرسول صلى الله عليه وآله يأمر بهذه اللوازم: عدوا أنفسكم من الموتى. روى أيضا في الكافي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة أكثر مما بين الثرى إلى العرش، بكثرة ذنوبه وكثرة ما ارتكب من المعصية والتمرد على الله سبحانه وتعالى، بحيث يكون بينه وبين الجنة أبعد مما بين الثرى وبين العرش، فما هو إلا أن يبكي من خشية الله عز وجل ندما عليها حتى يصير بينه وبينها، يعني بينه وبين الجنة، أقرب من جسمه إلى مقلته، ولو كان مسافة هناك أقرب من هذه المسافة إلى ذكرها صلى الله عليه وآله عليه السلام، أقرب من جسمه إلى مقلته، يعني عينه، المقلة العين التي فيها شواذ العين وبياضها. لماذا يحصل على هذه الدرجة؟ ببكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، يبكي من خشية الله، أقرب من جسمه إلى مقلته. أنا سألت البكاء من خشية الله في المسألة رواية مهمة، إذا الإنسان لاحظ الروايات التي تأمر الإنسان أن يبكي من خشية الله، يبكي من خشية الله، اذكر الله سبحانه وتعالى دائما وابكي خوفا منه وفرقا منه. كثير من الروايات، روايات يعني تفوق حد الإحصاء، ولو كان واحد عنده جرأة قال واجب، هذا من الواجبات، يعني رواية واحدة نثبت فيها حكم شرعي ونقول بأنه هذا واجب، روايات بألسنة مختلفة، صيغة افعل، جملة خبرية في مقام الطلب، إلى آخر من الألسنة المختلفة التي تحث وتأمرنا بماذا؟ بالبكاء من خشية الله، أن الإنسان مطلوب منه أن يبكي من خشية الله، وإذا مرت عليه فترة وما بكى من خشية الله هذا سوف يقسو قلبه، سوف يقسو قلبه. خروج الدمعة علامة قبول، قبول دعاء، قبول صلاة، قبول زيارة، قبول كذا. والإنسان إذا أجدت هذه الحالة، حالة البكاء، فليستغلها أحسن استغلال. يستحي يبكي خلفه، يصرخ خلفه، يتضرع، لأن من علم هالحالة تجي كيف؟ مو قبل، مو كيف، مو كيف، مدائما تجي، مدائما تجي. إذا خشع قلبه وصابته هذه الحالة وبكى من خشية الله، فليحسن يستغلها أحسن استغلال، يستغلها أحسن استغلال. شلون يستغلها؟ إذا بحد آخر المهم أن يستغل هذه الحالة أحسن استغلال، يبكي من خشية الله، يتذكر ذنوبه، يتذكر معاصيه، وما أكثر الذنوب التي صدرت منا. قد نستخف بذنب من الذنوب، لكن هو عند الله عظيم، عند الله عظيم. ارتكبنا ذنوب من شعره، أن نستغفر الله، نتوب إلى الله من الذنوب التي ارتكبناها، حفظناها أو نسيناها. ننمي هذه الحالة عندنا، حالة التضرع إلى الله والخوف من الله والبكاء من خشية الله، وإلا تقسو قلوبنا. نستجير بالله، تقسو القلوب، حينئذ ما ينفع فيها بعد لا موعظة ولا تذكر موت ولا إلى آخره، ما ينفع فيها، لأن القلوب أصبحت قاسية، هي كالحجارة أو أشد قسوة، أو أشد قسوة. هذا شيء مطلوب منها، مطلوب منا دائما. أئمتنا عليهم السلام كان هاي الحالة تجيهم دائما، هم ما تجينا إلا بالسنة مرة بالسنة حسنة. كان في كل صلاهم يكون من خشية الله، في كل صلاة، في كل توجه إلى الله يبكي من خشية الله. هون فرق، فرق واضح. معصومون عنه معصومون، لكن هذا كله من ينسى، من كله يرجع إلى قوة الإيمان وشدة المعرفة، كثرة المعرفة بالله سبحانه وتعالى. الذي يعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته هو أكثر خشوعا وأكثر خضوعا لله من غيره. من لا يعرف الله حق معرفته، كلما زاد الخشوع في هذه المعرفة، كلما اقترب إلى الله سبحانه وتعالى وزاد خشوعه وزاد خضوعه. هذه واحدة من الأسباب، هذه واحدة من الأسباب، أن نجتنب الذنوب، نبتعد عن الذنوب، يعني الذنوب تقف حائل، تقف حائل أمامنا وأمام القرب من الله سبحانه وتعالى، تقف حائل أمامنا. هي من العوائق التي تبعد الإنسان ماذا؟ عن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كل ما الإنسان ساح نفسه بمدة ومدة، أنه قسى قلبه، لا يبكي من خشية الله، ما يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى كما يحب الله سبحانه وتعالى، فليعرف أنه ارتكب الذنوب، فليحاسب نفسه، يشوف شنو الذنوب اللي ارتكبها، يتركها، يستأنف صفحة جديدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكي نكون من المتقربين إلى الله سبحانه وتعالى في كل أوقاتنا، في كل أوقاتنا لا في وقت مقصود. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.